بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. قال رحمه الله: أي قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران: أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله من غير شك ولا ارتياب ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ أي معاندة لله ولرسوله، لأنه تبين له الحق والصواب ثم عدلتم عنه لا إلى حق. قال: لأنه تبين لكم الحق والصواب ثم عدلتم عنه لا إلى حق بل إلى باطل وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته فسيقيم الله لكم ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق. وفي أنفسهم مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ونصر المؤمنين حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيانا لا يقبل الشك أنه الحق وما اشتمل عليه حق وقد فعل تعالى. فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء والخاذل لمن يشاء. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أولم يكفهم على أن القرآن حق ومن جاء به صادق شهادة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالصدق وهو أصدق الشاهدين، وأيده ونصره نصرا متضمنا لشهادته القولية عند من شك فيها: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة ولم يلتفتوا لها. ألا إنه بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة. ثم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى، سبق أن يقال لها أيضا سورة السجدة. هذه الآيات في إثبات أحقية القرآن وإقامة الأدلة العظيمة على أنه حق. فقال الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، أي إن كان هذا القرآن من عند الله حقا لا شك في ذلك ومع ذلك كفرتم به، أي حال يكون عليه حالكم؟ لا شك أنه حال الذم، حال النقص، حال المعارضة والمشاقة لله تعالى ولما جاء عن الله، لأن هذا القرآن حق ومع ذلك تكفرون به. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي لا أضل منه، الذي يعاند بعدما يتبين الحق والصواب ويستمر على عناده، هذا من أضل الناس. ثم قال الله تعالى موضحا ومبينا الأدلة التي تدل على أن هذا القرآن حق: سنريهم آياتنا، والآيات هنا بمعنى الآيات الكونية، لأنه يريد إثبات الآيات الشرعية. سنريهم آياتنا، والآية هي بمعنى العلامة، أي سنريهم ونوضح لهم ونبين لهم العلامات الدالة على أن هذا القرآن حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. جاء عن كثير من السلف قالوا معنى في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق أي الفتوح التي فتحها المسلمون في سائر البلاد المتباعدة، وفي أنفسهم قالوا أي فتح مكة وما حصل في يوم بدر. قالوا فهذه من آيات الله، منها آيات في الآفاق البعيدة والبلدان البعيدة، ومنها آيات في أنفسهم أي بلدانهم. وقال بعض المفسرين سنريهم آياتنا في الآفاق، أي آياتنا في آفاق السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها من آيات الله العظيمة التي في الآفاق. وفي أنفسهم أيضا، ونريهم آياتنا في أنفسهم أي في أجسادهم، في تركيب خلقهم، في تناسب أعضائهم، فإنها أدل دليل على أن هذا القرآن حق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأكثر المفسرين عامة السلف على أن الضمير في قوله أنه يعود إلى القرآن، حتى يتبين لهم أنه، أي أن القرآن هو الحق. وقال بعض المفسرين حتى يتبين لهم أنه، أي كل ما جاء به الرسول، حتى يتبين لهم أن كل ما جاء به الرسول هو الحق. وقال بعض المفسرين حتى يتبين لهم أنه، الضمير يعود على الله، أي حتى يتبين لهم أن الله تعالى هو الحق، وهم لم يكونوا ينكرون أن الله تعالى هو الحق أو أن الله هو الخالق لهذه الأشياء والمدبر لها، إنما كذبوا بهذا القرآن وبالرسول الذي جاء به. فالظاهر أن المراد أنه الحق أي القرآن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أي أليست شهادته كافية بأن هذا القرآن حق؟ فإن الله قد شهد أن هذا القرآن حق وشهد أنه صدق، فمن لم يكفه ذلك فلا يكفيه شيء بعد ذلك. وإذا قال الله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك وارتياب وعدم قناعة، كما قال الله عنهم أنهم يقولون عن البعث وما نحن بمستيقنين، أي لسنا مستيقنين ولا مصدقين بالبعث، فهم في شك منه ومرية. ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بخلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا، فلا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وبهذا تم تفسير هذه السورة التي كان غالب مواضيعها الكلام عن القرآن وإثبات القرآن وما دل عليه، افتتح الله بذكر هذا الكتاب وذكره في أثنائها وختمها بذلك. أخن يقول: ما حكم من يصوم شهر رمضان ولكنه لا يصلي؟ فكان لا يصلي في رمضان، فظاهر أنه لا يصلي مطلقا، فإن كثيرا من تراك الصلاة في رمضان يصلي، لكن هذا لا يصلي حتى في رمضان، فمعنى أنه تارك للصلاة مطلقا، وهذا لا يصح صيامه، لأن تارك الصلاة كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإنسان يصوم ولا يصلي لا يقبل منه ذلك ولا يصح صيامه. وسائل يقول: ما كفارة من حلف بالحرام والطلاق؟ إذا كان نوى بذلك اليمين فكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام. قال سائل يقول: بأنه صام بنية الشعبانية فسأل وعرف بأن هذا بدعة، هل له أن يحول نيته إلى صيام مطلق؟ نعم يحول نيته، بل لازم عليه أن يحول نيته إلى صيام مطلق، فإن صيام الشعبانية ليس بمشروع. أخوني يقول: هل ورد دليل في فضل صيام النصف من شعبان؟ أنا لا أعلم دليلا يخص النصف من شعبان بالصيام، لكن جاء حديث حسنه الشيخ الألباني أن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان. بعضهم رواه بلفظ ينزل، ولكن كأنه صحح لفظ يطلع على عباد ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن، أي مخاصم. ويحتاج يعني مزيد نظر في الروايه، ولا له طرق كثيرة الحديث. أخن يقول: رجل تزوج بامرأة ولدت له بنت، كبرت هذه البنت ثم ماتت أمها، وبعدما ماتت أمها تزوج أبوها بامرأة أخرى ولدت له ولدا، كبر الولد، هل تحتجب منه البنت؟ هل تحتجب منه البنت من المرأة الأولى؟ لا تحتجب، أخته من أبيه، له بنت من الزوجة الأولى وابن من الزوجة الثانية، أختها. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.